خطاب المشرف. أنا عندما يكون خطاب موجها إلى عنوان معين، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا أهل الذين كفروا، هذه كلها نداءات، ونداء نوع من الخطاب. إذن هذاك الألفاظ المنادات ماذا يدخل تحتها؟ بمعنى الأحكام المذكورة عقب هذا النداء، من يؤمر بها ومن يكلف بها. فعندما يقول تعالى يا أيها النبي، كما قلنا سابقا يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وما شابه ذلك من خطابة موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة أو بصفة الرسالة أو بصفة أخرى المزمل المدثر وما شابه ذلك، هل تشمل الأمة أو لا تشمل الأمة؟ انتهينا إلى أنها من حيث الصيغة، من حيث اللفظ لا تشمل، لأنها خاصة بمنادى بعنوانه باسمه، فمن لا يشاركه في ذلك الاسم لا يدخل في الخطيب ذلك. ولكن هناك رأي آخر أصولي يرى أن الأمة تابعة للرسول، ما خطب به الرسول وهو خطاب للأمة، ولكن من حيث العرف كما كنا نقول سابقا وقد يعمم الموضوع عرفا، فهذا التناول هنا ليس بمقتضى اللغة ولكنه بمقتضى العرف. وقالوا هذا كمن يأمر قائدا بفتح بلدين أو صدع عدوين وما شابه ذلك، فإن الأمر يوجه عادة إلى رئيس الجيش، ولكنه المقصود هو ومن معه ومن
معه.
إذن هذا الخطاب رغم أنه خطاب لواحد فإنه يتضمن خطاب الأتباع، فهو خطاب للمتبوع ولكنه يستلزم الخطاب للتابعين. الجمهور الذين يرون أن الصيغة لا تتناول الأمة يقول هذا الأشياء التي يحتاج فيها إلى العمل الجماعي، حال فتح البلد أو صد العدو، بمعنى المخاطب لا يقوم بذلك العمل وحده على انفراد، ولذلك يكون الخطاب لهم موجها إليه وإلى من معه في نفوذه وحكمه. والذي نتحدث عنه نحن هنا من الخطابات التي يستقل فيها الفرد بالعمل، يا أيها النبي اتق الله، التقوى لا تحتاج إلى عمل جماعي، فهو خطاب يقوم به كل واحد على انفراده. فلهذا الصحيح أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكل العناوين التي يوصف بها الرسول لا تتناول الأمة من حيث اللغة ولا من حيث العرف، ولكن من حيث الشرع فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا من حيث القاعدة العامة. ولكن من حيث الاستقراء والتتبع قالوا إن خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة، منها ما لا
يمكن إرادة
يدخل معه في
ولم تكن قارنة
المسائل ديال التبليغ يا رسول
الله،
من واحد من هذه الخطوة ديك
نعم تكرار
بحيث كثير من الخطابات النسخ، ولكن ما تنجمش الكتاب باش نصححكم ديك الاخطاء انتبهوا لها. يا أيها الرسول، هنا الخطاب يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربي، هنا هاد الخطاب تيقولوا انه لا يدخل فيه
غيره،
ولكن احنا تنوجدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ الشاهد وتبليغ الرسالة هو أصالة مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بتبع كل من يعلم علما يجب عليه أن يبلغه من سئل عن علم فكتمه والعمامة لها من النار. أحيانا قد يكون الخطاب له والمقصود غيره كما قالوا في مثل قوله تعالى لئن أخذت لأحبطن عملك. بناء هذا من حيث ان الشرك يستحيل صدوره عند الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العصمة لكن كلمة إن هنا جملة شرطية فرضية مش إخبار. لو كانت إخبار يمكن نقول أنه خطاب له المقصود غيره، ولكن بما أنها شرط والشرطية كما يقولون لا تقتضي وجود الموضوع، لا تقتضي وجود الموضوع في قوله تعالى وإن كان الرحمن ولد أنا والعبد. إن كان الرحمن ولد هذا الشرطية تقتضي وجود الولد لله؟ لا لا، ولهذا لا محذورة في مثل هذه الصفة. فالخطاب يمكن بقاؤه على حقيقته وأن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا فرض أن هذا وقع على جهة الاستحالة كان الجزاء هو هذا. وهذا كما قيل له لقد كنت تتركن إليه شيء قليلا إذا لا أغنك في الحياة، بمعنى أن منصب النبوة أو منصب الرسالة لا يحول بين العذاب وبين ترتبه على الخطيئة. أنا هذا تتصور أنه رغم أنه نبي ومرسل إذا مش توقع هذا المحظور فلن تشفع له نبوته ولا رسالته ولا قربه من الله عز وجل، فكيف غيره من البشر؟ فلهذا يمكن بقاء هذه الصيغة على حقيقتها ولا محظور فيها، بحال الآية التي تقول إن كان الرحمن إنها لا تقتضي وجود الولد، وهذه أيضا لا تقتضي وقوع الشرك، ولكنه لو وقع لكان كذا. هل تقول ومن أخذت كنا الله ورسوله هي نساء النبي من يأتي من كنا فاحشة مبينة وضعف لا العذاب وضعف، فهل وقعت فاحشة؟ لا، فرضية. من يأتي من كنا بفاحشة هذا تحذير مسبق، تحذير مسبق. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، إذا ما كاينش الفاحشة، ولكن لو قدر أنها وقعت لكان العذاب ضعفين، ولو ركن إليهم لعذب عذابين، ولئن أشرك لكان كذا، ولئن كان الرحمن ولد لكان كذا. هذه الشرطيات لا تقتضي وقوع
موضوع
موضوع، ولذلك نحضرها. هناك أيضا خطابات يشترك فيها يكون الخطاب له ولأمته، وهذا لا إشكال فيه، مثل يا نبي حرزوا من القتال، يا نبي جاهد الكفار، يا نبي اتق الله، وما شابه ذلك من الخطابات. إلا أن في مثل هذه في قوله تعالى يا نبي اتق الله يأتي هنا أيضا نفس الإشكال كنا تنقله، أن أمره بالتقوى يقتضي أنه غير متلبس بها ساعة الخطاب، لأننا نحن ننتقل في فعل الأمر شنو لطلب الفعل في الحال، والحاصل لا يطلب، معناه أنه الجالس لا تقول له اجلس تحصيل الحاصل، القائم لا تقول له قم لأنه تحصيل الحاصل، ولكنك تقول للقائم اجلس وللجالس قم ليحدث هذا الفعل. فإذا التكليف ما تكونش بالواقع لأنه تحصل حاصل وتحصل حاصل المحال. لهذا لما تقول القرآن يا نبي اتق الله هنا تجي عند التأويلات معناه أنه أمر له بمواظبة استمرارية بالدوام على التقوى السدامة والسمرة. حل الآية الأخرى التي تقول يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا الذين آمنوا آمنوا هم مؤمنون، ولكن مقصود ثبات على هذا الإيمان وعدم الرجوع عنه أو تركيه. هذا والآخرون يقولون إنه الأمر في مثل هذا أيضا خطاب له المقصود غيره لأنه هو مصاف بهذه التقوى فلا يحتاج إلى أن يمر بها ولكنه من باب إياك عليه مسمعين خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ونقصد غيره لأن غيره هو فهو خطاب لغير المتقين أن يتقوا الله هذا إذن نموذج من خطابة المشفعة وهو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يتناول الأمة أو لا يتناولها وهذا ما رأينا به الخطاب الثاني أو الصيغة الثانية التي جاء بها المؤلف وهي يا أيها الناس الخطاب يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلمة الناس قبل الدخول حرف النداء عليها طبعا يشمل الرسول وغيره فهو ناس من الناس يشمل المؤمن والكافر يشمل العبد والحر فهم جميعا ناس ولكن عندما يأتي الخطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا الله هنا هل الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في هذا النداء وفي هذا الخطاب أو ليس داخلا فيه هذه كلها وهل الكافر داخل فيه أو غير داخل فيه وهل العبد داخل فيه أو غير داخل وهل المعدوم داخل أو غير داخل أما المرأة فهي داخل السنة ليس فيها خلاف إذن هذه أربع نقاط في هذا النداء هل تدخلوا ولا تدخلوا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا خطب جاء هذه الصيغة هل يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل هنا حكى المؤلف ثلاثة أقوال القول بالدخول وهذا واضح لأن لفظة الناس تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الناس وهذا مقصد اللغة إحنا عندنا قاعدة العام على خمه ودلالته على كل فردين فردين طبقة إذن هو واحد من مشمولات لفظة الناس فهو داخل هذا الرأي الأول الرأي الثاني يقول إنه لا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء على لسانه لتبليغ إلى غيره فإذن هو غير مقصود هذا معنى لما تقولوا يا أيها الناس فهو ليس مقصودا بالخطاب وإنما ورد على طريقه ليبلغه لغيره هؤلاء الذين يقولون إن الرسول لا يدخل يقول هذا الخطاب عندما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقول هل نعتبره هو الآمر أو نعتبره مبلغا عن الله عز وجل يقول لا يصح أن يكون آمرا يمكن أن يقول أنه آمر لأنه إذا كان آمر إذا كان آمرا لا يصح دخوله هو لأن تقولوا إما فرضوا أنه آمر وإما فرضوا أنه مبلغ إلا فرضنا أنه آمر الإنسان لا يأمر نفسه الإنسان لا يأمر نفسه لأن الخطاب الواحد لا يكون صاحبه آمرا ومأمورا وهذا مبني على القاعدة التي سنراها وأن الآمر ليس داخلا
مخاطبا
هو سبق المؤلف صحح أن الخطاب الأمر داخل في خطابه لأنه سيقول أصح أن
مخاطب الامر
وان الامر بالامر شيء ليس امرا به وان الامر
بالنفذين
يتناوله داخل فيه الامر بالامر شيء ليس امرا به وان الامر بالنفذين يتناوله
داخل فيه
اذا اذا كان الامر بلفظ يتناوله داخلا في الامر فهذا لم يضر به فهو امر ومامور الحال التي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو آمر ولكنه أيضا يتناوله هذا الأمر، هو أحق بالإحسان إلى جاره وأحق بأن يصمت أو يقول خيرا، وهو أحق أيضا بأن يكرم ضيفه، فهو داخل في هذه الأوامر غير داخل فيها داخل، فهو إذن آمر ومأمور، هو آمر ومأمور. إذن قولهم لا يصح أن يكون آمرا مأمورا، هذا مبني على أن الآمر لا يدخل في عموم كلامه، ولكن رأينا أنه هناك قولا يرى أنه داخل في عموم كلامه، ولذلك هذا محظور في هذا القول. كذلك أيضا سيقول لو فرضنا أنه مبلغ فلا يصح أن يكون أيضا مبلغا ومبلغا إليه في آن واحد، هو يبلغ ويبلغ إلى نفسه، لأن التبليغ يقول يقتضي المرحلية، أنا حتى نقول له خذ أنت وبلغ هذا، هو مبلغ إليه ومبلغ إلى غيره. يقول الخطاب الواحد لا يصح أن يكون صاحبه مبلغا ومبلغا إليه في آن واحد، يقول أيضا هذا ليس فيه محظور نهائيا، على أن هناك مخرج آخر يقول أنه لا نقول في أنه آمر ولا مبلغ، بل الآمر هو الله والمبلغ هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ هذا بناء على أن الآمر لا يدخل في خطابه في كلامه، وأن المبلغ والمبلغ لا بد أن يكون هناك بينهما تغاير، ولا يصح أن يكون الشخص الواحد مبلغا مبلغا إليه في آن واحد. إذن هذا الرأي الذي يقول بأن خطاب القرآن يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا معنى ما يدخل فيه الرسول، يا أيها الناس الناس شملوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أيضا شملوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحق بهذا اللقب وبهذه الصفات ديال الإيمان، فإذا لفظه يتناوله، ولكن هل نقول بدخوله أو لا نقول بدخوله؟ هنا هذه الأقوال الثلاثة، القول الأول له هذا هو الأصح، والثاني أنه لا يشمله، والثالث هو التفصيل بين أن يقترن بقول أو يتفرد منها، فإذا اقترن بقول فإنه لا يتناوله، وإذا منها فإنه يتناوله. هذه إذن من حيث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابة القرآن يا أيها الناس، وفي خطابته هو أيضا حل الحديث الذي يقول يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم كتب عليكم السعي، فسعوا معنا عندما يكون هذا الخطاب بهذه الصيغة، فيجري على هذا الخلاف في أن الآمر هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل في عموم خطابه، على أنه أحيانا قد يخاطب الإنسان نفسه مباشرة بدون عموم، كيف نبكي من ذكرى حبيب الدفاع، فهنا يخاطب نفسه، الإنسان قد يأمر نفسه، ما تقوله الإنسان لا يكون آمرا ومأمورا، ولكن احنا تنقلوا أنه قد يكون آمرا ومأمورا، وإن كان علماء البلاغة يرون أن هذا من باب تجريد، أنه يجريد من شخص آخر يخاطبه فقط، أنه هذا فرارا من أن يكون الشيء أن يكون الشخص الواحد آمرا ومأمورا في آن واحد، فاضطروا إلى أن يقولوا أنه تجريد، ولكن أنه جرد من نفسه شخص آخر يخاطبه. إذن هذا عن النقطة الأولى، هل تتناول هذه الصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتناوله، هذه على عكس القاعدة الأولى خطاب النبي هل يشمله هؤلاء؟ لا، خطاب الناس هل يشمله النبي أو لا يشمله؟
ثمرت الخلافة يقول لأنه يشمله أو يشمله
الخطاب هنا عادي جينا في المستقبل إن شاء الله إحنا تقولوا هل هذه السياق تتناول محل النزاع فيكون الحكم منصوصا عليه، فيكون الحكم منصوصا عليه، بمعنى إذا كان هو مخاطبا بهذا الفعل إذا صدر عنه ما يخالف هذا، إذا صدر عنه ما يخالف هذا كيف يكون فعله؟ هل نعتبره تخصيصا للنص؟ هل نعتبره تخصيصا للنصي أو نعتبره نسخا للنصي أو نقول إنه خصوصي أنه غير داخل في الخطاب من أول مرة؟ إذا جاء فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا تبين الفعل إذا تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف مقتضى هذه النداءات، يا النبي اتق الله مثلا، يا الناس اتقوا الله، يا الناس اعبدوا ربكم، هنا إلى وجدنا في حالات تتنافى مع مقتضيات هذه النصوص شنو غادي نقولوا في ديك الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقولوا انه تخصيص حال دابا مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم
منكم
إحنا قلنا يا أيها الناس مش مقصود خصوص هذا يا أيها الناس، يا أيها الناس يا الذين آمنوا كتب عليكم فعلوا، معنى الخطابات الموجهة إلى مجموع المخاطبين، إلى مجموع المخاطبين ساعة نزول القرآن. هنا في هذه الحالة هذه يكون الخطاب، لأن هذا مش خصوص هذا الصيغ بل مخاطبة الأمة بهذه الصيغة الشاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدخل فيها هو أو لا يدخل؟ لما تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك قراءة الوصية للوالدين والأقربين، إحنا تقول هذا الخطاب يتناوله النبي وغيره، يتناوله النبي وغيره، تفقد بناء على دخول القول الأول. إذا إحنا تمنوا هو مات ولم يوصي، مات ولم يوصي، شنو غادي نقولوا في هذا الفعل؟ هل نقول إن هذه خصوصية له أو نقول إن فعله تركه للوصية نسخ لهذه الآية، أو أنه بيان لعدم الوجوب وأن الكتابة هنا هي لمن أراد ذلك، أنه ليس على جهة الوجوب إنما على جهة الاستحباب فقط، ولكن حتى لقنا على جهة الاستحباب فرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بفعله المستحب. إذن بحال هذا الشيء الذي نحتاج له، هل هو داخل في الخطاب؟ إذا كان داخلا في الخطاب لا تترك الوصية، قلوا لماذا ترك الوصية؟ إذا قلنا هو غير داخل في الخطاب لم يكن مامورا بها، لم يكن مامورا بها، فإذا لا يطلب منه فعل، لم تطلب منه أصلا، فلا نحتاج إلى السؤال لماذا تركها وهو مامور بها. بحالة شكل اللي قديم
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما تركنا وصدقة، يعني ما تركنا وصدقة،
لا صدقة مش هي الوصية،
نعم يعني
لا صدقة مش هي الوصية، صدقة في حالة الحياة
ما يعني لا نورت لا يلزم
لا نورت
وصية أو يعني ما تركنا وصدقة يعني لا يلزم عليه مثل الوصية إذا قال أنا ما تركنا وصدقة،
لا هذه ما تسمىش وصية، هذه ليست وصية، لأن اتفاق على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصب شيء،
لم يصب شيء،
لم يصب. هذا حديث تروي عائشة رضي الله عنها أنه لم يوصي. ويروي أيضا عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة أنه مات ولم يوصي. تبقى السؤال لماذا لم يوصي؟ هل لأنه لم يترك شيئا؟
لم يورث.
لا، الإرث مع الرسول، الوصية مع الرسول، الصدقة مع الرسول، هذه أبواب متباينة. الإرث حتى يخليه ما يترك، حتى يترك شيئا عنه قلوا يرثوا الإرث. والوصية لا تكون إلا الإرث لا يكون إلا بعد الوصية، لا يكون إلا بعد الوصية. إذن كاين اللي تقول أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا، ودعت أخرى عائشة رضي الله عنها ما ترك درهما ولا دينارا ولا شاة ولا ولم يوصي بشيء. فإذا القرآن يقول إن ترك خيرا ولم يترك شيئا. الوصية هي مطلوبة في حق من ترك شيئا ولم يترك شيئا، حتى فلا يخاطب بالوصية أو غير مخاطب بالوصية. ولكن هذا خلاف الواقع. الواقع في حديث آخر أنه ترك بغلته وترك عصاه وشيء آخر، المقصود شيء تافه، خشيء يسير فقد تركه، ترك شيئا ما، ولكنها لم تخرج منها الوصية. هذه البغلة تساوي شيئا مهما في المجتمع، كانت البغلة تساوي شيئا ثمينا جدا، لأنها تقدم هدايا من رؤساء الدول إلى هدها له قيس أو ملك مصر. إذا شيء له شيء حاجة تفعى، كان واحد شيء حاجة كبيرة. سيارة وما تكونوا سواء أضحب. إذن على كل حال هذاك المرحلة أخر، إحنا نرجح أن فعله صلى الله عليه وسلم أن تركه والوصية هو نسخ
لوجوب
الوصية، أنه نسخ لوجوب الوصية، وأن النسخ كما يكون بالقول يكون لأن الفعل سنة من السنن أيضا. آخرون يقول أن هذا خصوصية من خصائص الله عليه وسلم. إذن هذا بحال أشكال زي بنا الوضع. نعم. وقد كان أول مسلم. لا ما تعبنش وش الدخل ديالة من هذه الآية ومن سؤال أكون أول مسلم وميران يكون. لا هذا أمر خصوصي، لا ومن سؤال أكون أول مسلم وكان أوله لأنه أول من آمن بنفسه. لا احنا ما تقولوش انه مش مسلم، لا 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 هو لم تكن. لا احنا الان تنقلوا هل الخطاب موجه للأمة يتناوله او لا يتناوله، كون هو من هذا شيء فروع منه. ولكن تبقنا من حيث احنا شفنا كيف المنكرون كيف سلكوا، تقولوا هذا الخطاب كيف مش غادي نفرضوا تموقع الرسول صلى الله عليه وسلم، واش نقوله هو آمر معناه هو الذي يقول الناس أيها الناس، أو الأمر من غيره ويبلغه لأمته؟ فهم احتمالان يقولوا إما نعملوا
أكثر،
شكتوا هذا الاحتمال الثالث صدوا عينهم عنه، تقولوا إلا قلنا أنه هو صاحب الخطاب هو الآمر
كان هو الذي يقول للناس أيها الناس، قلنا أنه هو الآمر مباشرة. الآمر لا يكون مامورا، الآمر لا يكون مامورا، وحينئذ لا يدخل، فاللفظ لا يتناوله. علاش؟ رغم أن من حيث اللغة، من حيث اللغة كما تنقلوا هنا اللفظ يتناوله لغة، ولكن من حيث مقصد الخطاب الإنسان لا يمر نفسه، الإنسان لا يمر نفسه، فالآمر لا يكون مامورا. إذا كان الآمر لا يكون مامورا فهو خارج من اللفظ رغم تناول اللفظ له، وخاء مقصد اللغة تناول لفظ الناس له، ولكن من حيث ان الامر لا يكون مامورا هذا القاعدة العقلية سدناته. هذا يكون كأنه تخصيص العقل، وان الانسان لا يمر نفسه، وان الخطاب الواحد لا يكون صاحبه امرا مامورا، اذا يجب اخراجه هو من الخطاب. حال يكون تنقل الله على كل شيء قدير، نفضل شيء يتناول الله وصفاته، ولكن من حيث ان الله عز وجل القدرة انما تتعلق بالممكنات فيجب اخراج الله عز وجل وصفاته. فلا الله شو احنا الان تنقلوا هل يتناوله من حيث الحق مش من حيث اللغة، معنى هذاك الحق هل يطبق عليه ولا يطبق عليه. فكلمة شيء من حيث اللغة تتناول الله وصفاته، ولكن من حيث الحكم خارج. فإذا هذا كان تخصيص بالعقلي عند القائلين بأن العقل يكون مخصصا، أو أن المتكلم لم يقصده من أول مرة، من على مذهب الشافعي أن ما لا يقبله العقل لا يقصده المتكلم، هذا يكون من باب العام الذي يراد به الخصوص. أنا من أول مرة المتكلم ما سيقصد في هذا الأفراد وخاء اللفظ تتناولها، ولكنه يستعمله فيما يقبله العقل، يتناوله يستعمله فيما يقبله العقل. الناس تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سيتكلم هو به، لما سيتكلم هو بهذا الخطاب أيها الناس فعلوا فهو لا يقصد نفسه، لا يقصد نفسه، لأن الآمر لا يكون مامورا، آمرا مامورا في آن واحد. هذا من تلك المقولة المشهورة التي يقولون خلوا أيها الناس، الخطيب يقول أيها الناس ولا يقول أيها أنا
تصدقوا
أيها الناس تصدقوا ماشي أيها أنا يأمر الناس ولا يأمر الناس. فالخطاب الواحد لا يكون صاحبه آمرا مامورا في آن. فإذا اللفظ سيتناوله لغة، ولكن من حيث الحق لا يتناوله. سيقولوا إلى فرضنا أنه الخطاب الأمر من الله عز وجل وهو إنما مبلغ فقط، سيقول أيضا المبلغ لا يكون مبلغا مبلغا إليه. لما تستطيع شيء واحد تقول له هذه الرسالة والصلاة لفلان، مش يعني أنك تأمره أن يتبلغها هو قبل أن يبلغها لغيره. فالواحد لا يكون مبلغا ومبلغا إليه في آن واحد، في آن واحد. هذا وجه الذين يقولون بعدم الدخول. إذن هنا تلاحظوا ما تقولوش أنه لا يتناول، أنه ليس من المسلمين مثلا، لا، تقولوا من حيث الصغة أنا مشمول للخطاب، ولكن من حيث الحكم هل له نفس الحكم أو ليس له نفس الحكم، هذا اللي تتحدث عنه الآن. هذا أن تنقل هذا وجه القائلين بعدم ولهذا ما تنشوفش شي علاقة بين قوله تعالى وأمرت أن أكون أول الخاتمين، أن هذه الآية تدل على أن الرسول داخل في عموم خطابات الأمة، أنه أول المسلمين صحيح، ولكن هل الخطاب للمسلمين يتناوله ولا يتناوله؟ هذا اللي تنتحدث عنه الآن.
قال وإن اقترنا بقول مع أن تقريبا غد كتاب الله سبحانه وتعالى يعني مقدر قل في كتاب الله سبحانه وتعالى، كان الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل
لعباده قطعا، هو هذا هو الواقع.
ولكن الشيء اقترنا بقول يعني اختلف
لا لما تكون، لأن الفرق بين المقدر وبين الصريح، لما تكون خطاب في الصريح قل، هنا في الحالة هذه لما تقول له قل للناس، قل للناس، قل له كأنك لا تقول له هو، لما تقول له قل للناس كذا وكذا فكأنك تكلفه بتبليغ أمر لغيره، بخلاف إذا سقطت كلمة قل، إذا سقطت كلمة قل فالأمر قد يفهم منه تناول المخاطب نفسه، تناول المكلف به. فإذا لما تقول كنتم خير أمة، مش بحال لو قال له يا أيها الناس قل
لعبادي
يا أيها الناس كنتم خير أمة. فرق بين الخطاب الأول سيكون تناول ديالو ظاهر، تناوله ظاهر لأنه خطاب للأمة واحد منهم، ولما تقول له قل لهم، قل لهم فمعناه أن هذا المقول موجه إليك أو موجه إليهم، وجهون إليه. ولهذا يقول هؤلاء إن اقترنا بقول فإنه لا يتناوله، وإذا لم يقترن بقول فإنه يتناوله، لأنه إذا اقترنا بقول كلمة قول كأنها قرنة على المقصودة
لغيره،
على المقصودة. فإذا تفرد من كلمة قول فإن الخطاب يكون للأمة وهو واحد من الأمة، ليس هناك قرينة تخرجه من هذا الخطاب. هذا إذن في ما يتعلق بالنقطة الأولى، وهي تناول هذه الصيغة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تناولها له. النقطة الثانية، هل أو لا تتناوله؟ إحنا تنقل من حيث الصيغة، من حيث اللفظ، لا إشكال أن العبد واحد من الناس من حيث اللغة فاللفظ يتناوله، ولكن من حيث الحكم هل يجري عليه هذه الحكم، هذا الحكم في مثل هذه السياق أو لا يجري عليه؟ كثير من الأصوليين يرون أنه لا يشمل العبد. لماذا؟ لأن منافعه ملك لسيده، ولذلك لا يكلف هو بمقتضى هذه الآيات، فهو خارج من النص. القول الآخر يرى أنه داخل الخطاب لأنه واحد من الناس، و حق الله عز وجل مقدم على حق الآدم، حق الله تعالى دين الله
حق أن
يقضى. لهذا يقول السيد له حق في عبده، ولكن في مضايق الوقت محدود كما تقول، معنى أن منافعه لسيده في الوقت المتسع فإذا ضاق الوقت بمقدار أداء العبادة، مثلا لما تبقى مقدار 4 ركعات في الظهر يخرج الوقت، هنا لا يبقى للسيد حق في ذلك، ويصير حقه لله عز وجل. فلهذا إذا يمكن الجمع بين كون العبد ملكا لسيده وبين تكاليف الإلهية بحق العبد. فلهذا هؤلاء يرون أن الصيغة تتناوله لغة وتتناوله أيضا شرعا. نعم نحن نعرف فقها أن كثير من الأحكام الفقهية أعفي منها الرقيق، مثل الجهاد، مثل الحاج، مثل حضور الجمعة وما شابه ذلك، ولكن هذه كلها استثناءات بالدليل الخاص، بمعنى اللفظ يتناوله. فإذا أريد إخراجه لا بد من دليل، لا بد من مخصص. نحن الفائدة هذا لما تقول هنا أنه داخل في عموم الخطاب، في كل حكم حكم نقول العبد والحر سواء. فإذا أراد أحدنا يقول العبد لا يتناوله هذا الحكم، تقول ما هو الدليل. فإذا هنا خروج العبد من الحكم مبني على دليل مخصص. وإلا قلنا أنه لا يتناوله اللفظ فحينئذ
دخوله يتوقف
على دليل. فمسألة معكوسة. لهذا هذه فائدة ديال هذا الخلاف في هذه النقطة. إذا قلنا النص يتناوله فإخراجه يحتاج إلى دليل في جميع فروع الفقه. وإذا قلنا إنه لا يتناوله اللفظ فهو غير مخاطب بهذه السياق، فإذا أريد إلحاقه بالحر فلا بد من دليل، إما قياس وإما نص أو ما شابه ذلك. على كل حال الملحق هناك أو المثبت هو المطالب بالدليل، المثبت هو المطالب بالدليل. هذا معنى إذا النقطة الثانية، وهو هل يتناول هذا الكتاب العبد أو لا يتناوله، على الخلاف الذي رأيناه. كذلك أيضا النقطة الثالثة في هذا الموضوع، هل يتناول الكافر أو لا يتناول الكافر؟ الكافر واحد من الناس. إذا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا الله، يا أيها الناس إلى آخره، فالكافر داخل في هذا الخطاب. هذا رأي كثير من الأصوليين. الرأي الآخر يقول أصحابه الكافر غير داخل في هذا الخطاب. هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل
مخاطب من فروع
الشريعة وغير مخاطب من فروع الشريعة، وهي المسألة التي تقدمت في المقدمات في كل السكي. الأكثر أن حصول
الشرع الشرعي ليس في صحة التكليف،
في صحة التكليف وهو صحيح عند الشيخين، صحيح وقوع خطاب. فإذا إذا قلنا إنه مخاطبون من فروع الشريعة فهم داخلون في عموم الناس، فإذا الخطاب يتناولهم على هذا الرأي، ويجري عليهم ما يجري على المسلمين في هذه الأحكام. هؤلاء الذين يرون أن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة يستدلون بكثير من النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى قالوا فإذا عللوا دخولهم سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين. هذا الآية هي أولها الآخر الذين يقولون أن الكافر غير مخاطب من فروع الشريعة، يقول معنا لم نكن من المصلين، لم نكن من المسلمين. لان هاد الوصف ديال المسلمين ديال المصلين كانوا يعطونه للمسلمين من باب السخريه والاستهزاء بحال اللي دابا تيقولوا الاصوليون وتيقولوا بحال فكانوا اذا كانوا تيقولوا صبعه ما كانوش يسموهم حتى مسلمين فاذا لم نكن من المصلين لم نكن من طائفه المسلمه فاذا دخلوا النار بسبب انهم لم يكونوا من المسلمين وش اللي انهم كانوا يضع الصلاه لم نكن من المصلين كما ان هذا انما هو قول اصحاب النار هذا تعليل اصحاب النار لدخولهم النار وشيء اخبار من الله تعالى مباشره لانه ادخلهم النار لانهم لم يكونوا من المسلمين ولكن هذا تفسيرهم هم من تفسروا دخولهم النار بعدين الايه الاخرى التي استدلوا بها وهي قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاه هذه الايه هي من الايات المكيه من الآيات المكية حول فرض الزكاة فهي لم تكن الزكاة فرضت حين نزلت هذه الآية إذا كيف يوعدون على تركيب ما لم يفرض بعده الزكاة ما زال ما تفرضتش ولهذا المقصود بالزكاة هنا كما يقولون عباس وآخر زكاة النفس أي الإيمان زكاة النفس أي زكاة الإيمان نعم هناك آيات صريحة واضحة في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مثل قوله تعالى عن لسان لوط أتاتون ذكرنا من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم وشعيب حين يقول لقومه أوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان هذا يخاطبهم أوفوا الكيل هذا تكليف لهم بفروع الشريعة أو بأصول الشريعة بفروع الشريعة بفروع الشريعة إيفاء الكيل وعدم خسارة المدين الميزان إذن هذه النصوص صريحة في تكليف الكافر بفروع لأنهم لو كانوا غير مكلفين لما أمر رسلهم بهذه الفروع لكن المحلي واخرون من الشافعيه ما تذكروش هذه النصوص لانهم لا يقولون نشرع ما قبلنا
نشرع لنا
تحاربوا منها لانهم لا يستدلون بها لانها مبنيه على ان نشرع ما قبلنا
نشرع لنا
فلهذا يلتجئ